بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، دخل علينا شهر مبارك فيه نفحة عظيمة من نفحات مغفرة الله جل وعلا لعباده، ومع ذلك ترى كثيرا من الناس لا يعرفون لهذا الشهر قدره، ولا يتعرضون فيه لنفحاته. تنبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما لشدة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، في شهر شعبان، فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فأيقظ قلبك يا عبد الله في شهر شعبان، ولا تكن من الغافلين. ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ثم كشف نبينا صلى الله عليه وسلم عن النفحة العظيمة من نفحات الله تعالى على عباده في هذا الشهر، فقال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، وكان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. وكان السلف رحمهم الله يسمون شهر شعبان شهر القراء، وكان المسلمون في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ينكبون على المصاحف في شهر شعبان، يقرؤونها، لأنهم علموا أن أعظم شيء يقرب المسلم إلى ربه جل وعلا هو تلاوة كلامه جل جلاله. عباد الله، تفكروا في سعة مغفرة الله تعالى ورحمته علينا في هذا الشهر الكريم، في شهر شعبان. تفكر كيف أن الله تعالى ترفع إليه أعمالك التي عملتها في السنة الماضية يعاد عرض عملك على الله، والله تعالى يريد بذلك أن يغفر لك وأن يتوب عليك. ما ظنك بالغفور الرحيم إذا رآك في هذا الشهر وأعمالك تعرض على الله، أعمال السنة كلها تعرض مرة أخرى على الله؟ ما ظنك بربك الغفور الرحيم إذا رآك تائباً منكسراً إليه جل وعلا؟ لعل توبة نصوحا في شعبان تصلح لك أعمال العام. والله إنها لنفحة عظيمة من نفحات ربنا علينا. عباد الله، هل نشعر حقيقة بعظم شأن وقت عرض أعمالنا على ربنا؟ هل نشعر في قلوبنا بمهابة وخوف ووجل وأعمالنا في العام كله تعرض مرة أخرى على ربنا؟ أرأيت لو أنك قدمت رسالة إلى ملك فيها طلب حاجة أو عطية، وقيل لك في هذه الساعة تقرأ رسالتك على الملك وتعرض عليه، كيف يكون حالك يا عبد الله في هذه الساعة؟ تكون خائفا مهموما تدعو الله تعالى أن تتيسر حاجتك؟ فما ظنك بأعمال السنة، ملف أعمالك في هذه السنة الماضية يعرض على الله مرة أخرى؟ ولهذا قلوب السلف رحمهم الله قلوب حية تتيقظ لمثل هذه الأوقات المباركة. يوم الاثنين ويوم الخميس يومان ترفعان فيهما أعمال الأسبوع إلى الله تعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامهما. وانظر في حال إبراهيم النخعي رحمه الله، كان في كل خميس يبكي إلى امرأته وتبكي إليه ويقول: اليوم ترفع أعمالنا إلى الله، أعمال الأسبوع ترفع إلى الله ويعاد عرضها عليه يوم الخميس. يبكي لعظم شأن هذه الساعة، بل من رحمة الله تعالى أن أعمال العباد ترفع إليه ليلا ونهارا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فكان الضحاك ابن مزاحم رحمه الله في كل مساء وقت عرض الأعمال أعمال النهار على الله كان يبكي في كل نهار ويقول: لا أدري ما يرفع اليوم من عملي. فكيف يا عبد الله بأعمالك في السنة كلها يعاد عرضها على الله؟ لماذا؟ يريد الله تعالى أن يتوب علينا، يريد أن يغفر لنا، يعطينا جل وعلا فرصة أخرى لنصلح ما سلف منا في عامنا. فبادروا يا عباد الله إلى مغفرة الله والتوبة إليه. يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا تيأس من رحمة الله، ولا تستعظم ذنوبك مهما بلغت فالله تعالى واسع المغفرة. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. عباد الله، أعظم أسباب المغفرة تحقيق الإيمان الصادق والتوحيد الخالص لله جل وعلا. فاحذر يا عبد الله من الشرك كل الحذر، فهو الذنب الذي لا يغفر إن مات الإنسان عليه. احذر من أن تدعو غير الله أو أن تستغيث بالأموات والصالحين. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تأمل في عظم شأن الإخلاص والتوحيد في مغفرة الذنوب. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل من هذه الأمة يصاح عليه يوم القيامة فيؤتى به على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا من سجلات السيئات، فيقول له الله جل وعلا: هل عندنا لك حسنة؟ هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع السجلات في كفة ثم توضع البطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذه البطاقة توجد عند كل مسلم، ولكن كم من عصاة الموحدين يدخلون نار جهنم بسبب ذنوبهم. هذا رجل قال هذه الكلمة، كلمة الإخلاص، في آخر حياته بصدق تام وإخلاص صادق، فغفر الله تعالى له وأحرقت لا إله إلا الله كل ذنوبه. عليكم عباد الله بالمحافظة على الصلوات. يقول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك الذكرى للذاكرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أكثروا يا عباد الله من ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى والإكثار منه هو علامة الأوبة والتوبة إلى الله، كما قال الله تعالى عن نبيه داود عليه الصلاة والسلام: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وأكثروا يا عباد الله من الاستغفار، فمن أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. والله تعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال غفر له. تقولها بصدق، تقولها من قلبك نادما تائبا إلى ربك جل وعلا. واستغفروا يا عباد الله لوالديكم ولموتى المسلمين، فإن الموتى يستبشرون بالاستغفار لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لترفع درجته عند الله في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يمن علينا في شهرنا هذا بتوبة نصوح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا لم يعمل خيرا قط، إلا أنه كان يداين الناس، ثم إذا جاء موعد سداد الديون يرسل غلمانه ويقول لهم: إن وجدتم سدادا فخذوا وإلا فاعفوا. فلما مات قال الله جل وعلا: نحن أحق بالعفو منك. وعفى الله تعالى عنه كما كان يعفو عن عباده. فمن أعظم أسباب المغفرة عباد الله القلب السليم النقي الخالي من الضغينة والحقد والشحناء والبغضاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فيا عباد الله، نحن في شهر ترفع فيه أعمالنا إلى الله، أعمال السنة كلها، فإذا أردت أن يعفو الله عنك فاعف عن عباده، تجاوز عن المسيء، سامح الناس حتى يغفر الله تعالى لك ويرحمك. وهذا يا عباد الله في كل شهر شعبان. وروي حديث الصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ليلة النصف من شعبان، وأن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن. فهذا حديث ضعفه أئمة أهل الحديث، استنكر الإمام أبو حاتم الرازي إمام أهل العلل بعض طرقه وضعف الحديث، الدارقطني وابن العربي المالكي وغيرهم من أهل العلم، بل كان السلف رحمهم الله من أهل الحجاز من أهل المدينة ومكة ينكرون هذه الأحاديث الواردة في فضل هذه الليلة خاصة. فهذا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أتباع التابعين كان يقول: لم ندرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يذكرون ليلة النصف من شعبان. وهذا عبد الله بن المبارك رحمه الله، جاءه رجل يسأله عن حديث ليلة النصف من شعبان وأن الله ينزل ويطلع على خلقه في هذه الليلة، فقال له: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له. فمغفرة الله تعالى واسعة وفضله عظيم، واشتهر تعظيم هذه الليلة عند بعض العباد من أهل الشام والبصرة، وذكر ابن رجب رحمه الله أنهم أخذوا ذلك عن بعض الآثار المروية عن بني إسرائيل، ولا يثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ولكن المسلم طيلة هذا الشهر بل طيلة عمره يكون صاحب قلب سليم مع عباد الله، يعفو ويصفح ويتضرع لله تعالى ويظهر انكساره وتوبته إلى الله. عسى الله أن يتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا وصلوا وسلموا على رسول الله، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام أجمعين، وعنا معهم بجودك ورحمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا كريم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.